لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
علينا أن نحب تاريخ الكنيسة وندرسه كما هو بكل ما فيه، هذا التاريخ الذي غالبا ما يحمل أسماء إشكالية يجب أن يروى بدون نسيان أو حذف أو تبسيط لتجنب التأثيرات المدمرة للأيديولوجيات بمختلف ألوانها القادرة على القضاء على كل ما هو مختلف. في رسالته التي نشرها في 21 من تشرين الثاني نوفمبر، يركز البابا فرانسيس على تجديد دراسة تاريخ الكنيسة كوسيلة لمساعدة الكهنة على فهم الواقع الاجتماعي بشكل أفضل، لا سيما في ضوء تنشئة الكهنة الجدد والعاملين الرعويين. يتمنى البابا من خلال هذه الدراسة التي هي دراسة حقيقية وليست مجرد أحاديث أو ملخصات من الإنترنت أن يتم التوصل إلى خيارات شجاعة وديناميكية إذ تتغذى من البحث والمعرفة والمشاركة، يمكنها أن تجيب على الشعارات المشلة للاستهلاكية الثقافية. وعلى الرغم من تقديره للجهود التي يبذلها الكهنة في دراسة تاريخ الكنيسة، يدعو البابا فرانسيس في مستهل رسالته إلى تعزيز حس تاريخي حقيقي لدى طلاب اللاهوت الشباب، أي إلى إدراك واضح للبعد التاريخي الكامن في الطبيعة البشرية، إذ لا يمكن لأي شخص أن يعرف ذاته حقا أو يحدد ما يريد أن يكونه في المستقبل بدون أن يغذي الرابط الذي يربطه بالأجيال التي سبقته. ووفق رؤية البابا، تحافظ الدراسة على شعلة الوعي الجماعي بعيدا عن الذكريات الفردية المرتبطة بالمصالح الخاصة أو العواطف الخاصة بدون أي ارتباط حقيقي بالجماعة البشرية أو الكنسية التي نعيش فيها. بهذه الطريقة يصبح من الممكن نسج علاقة مع الواقع تدعو إلى المسؤولية الأخلاقية والمشاركة والتضامن. وفي هذا السياق يشير البابا إلى أحد اللاهوتيين الفرنسيين الذي قال إن دراسة التاريخ تحمينا من المونوفيزية الكنسية، أي من رؤية ملائكية للكنيسة تتجاهل عيوبها وتجاعيدها. ويكتب البابا: الكنيسة هي مثل الأم، علينا أن نحبها كما هي، وإلا فنحن لا نحبها حقا أو نحب فقط طيفا من نسج خيالنا. إن الكنيسة تتعلم من أخطائها وتتعرف على ذاتها حتى في لحظاتها المظلمة، وتعمل على شفاء جراحها وجراح العالم الذي تعيش فيه. لقد تضمن الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريستس فيفيت دعوة إلى الحذر من الذين يقترحون تجاهل الماضي وعدم الاستفادة من خبرة المسنين. هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى أن تكونوا فارغين منقطعين عن الجذور وغير واثقين بأي شيء لكي يثقوا فقط بوعودهم وتخضعوا لخططهم. هذا هو أسلوب الإيديولوجيات بمختلف ألوانها التي تدمر أو تعيد تفكيك كل ما هو مختلف. بهذه الطريقة يمكنها أن تسيطر بدون أن تواجه معارضة. إن المفتاح لفهم الحاضر هو التعاقب دياكرونية، الذي يرفض أن يحصر في التزامن سينكرونية. ويشير البابا إلى أن هذه النظرة ضرورية لمواجهة محو الماضي والتاريخ أو الروايات التاريخية المنحازة. يصبح الأمر أكثر خطورة إذ فكرنا في قصص معدة بعناية وبسرية لخدمة ذاكرات مصنعة خصيصا، وذاكرات هوياتية وذاكرات إقصائية. مع ذلك لا ينبغي أن تنحني دراسة الواقع سواء كانت ماضيا أو حاضرا لتبسيطات ساذجة وخطيرة، إذ أسند حكم الأوقات المروعة أو الأشخاص المظلمين إلى الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو لمجرد مصالح سياسية، سنكون معرضين على الدوام للاندفاع العقلاني للغضب أو العاطفة. وفي النهاية كما يقال، إن الشيء خارج سياقه لا يستخدم إلا كذريعة. ويستشهد البابا في رسالته بنسب يسوع كما ورد في إنجيل متى، الذي تتألف من تاريخ حقيقي تتواجد فيه أسماء يمكن وصفها على الأقل تقدير بأنها إشكالية، وبالطريقة عينها لا تتجاهل الكنيسة حقيقة أنه بين أعضائها من الكليروس أو من العلمانيين. لم يغب الذين لم يكونوا أمناء لروح الله، ومهما كان الحكم الذي يصدره التاريخ عن مثل هذه العيوب، يجب أن نكون واعين لها ونكافحها بقوة لكي لا تضر بنشر الإنجيل. هذا ويحث البابا على عدم الدعوة إلى النسيان، لأن أحداث مثل الهولوكوست والقصف النووي على هيروشيما وناغازاكي والعديد من الجراح الأخرى تجعلنا نخجل من كوننا بشرا. إنها ذكريات علينا استحضارها بدون تخدير وبدون السقوط في إغراء تبسيطها من خلال عبارات مثل مر وقتا طويل أو يجب المضي قدما، لا بالله عليكم، بدون ذاكرة لا يمكننا أن نمضي قدما أبدا، ولا يمكننا أن ننمو بدون ذاكرة سليمة ومنيرة. كذلك يلاحظ البابا أنه لا ينبغي لدراسة تاريخ الكنيسة أن تقتصر على نهج زمني بحت أو على اختزال شامل غير قادر على الحوار مع الواقع الحي. ويسلط الأب الأقدس الضوء على أهمية تربية الطلاب على البحث الصحيح في المصادر من أجل تحويل التعلم إلى شغف وتفاعل. كذلك من الضروري أن نعطي صوتا للذين لم يتمكنوا من أن يسمعوا صوتهم خلال التاريخ، ومن بينهم يدعو البابا إلى إبراز خبرات الاستشهاد، مشيرا إلى أنه حيث لم تنتصر الكنيسة في أعين العالم هناك بلغت جمالها الأعظم. ويختتم البابا فرانسيس رسالته بالقول: نحن نتحدث عن دراسة وليس عن أحاديث أو قراءات سطحية أو نسخ ولصق من ملخصات الإنترنت، وهذه الدراسة ضرورية لكي نطرح على أنفسنا أسئلة تهدف إلى إيجاد معنى الحياة بدون الوقوع في التفاهة. ويضيف: هذه هي مهمتكم الكبرى، أن تجيبوا على الشعارات المشلة للاستهلاكية الثقافية بخيارات ديناميكية وقوية من خلال البحث والمعرفة والمشاركة.
وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الأمريكي الإرسالي السادس الذي يعقد في بونسي في بورتوريكو من 19 وحتى 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2024. سلط الضوء في مستهلها على انعقاد هذا المؤتمر الإرسالي خلال السنة المخصصة للصلاة في إطار الاستعداد ليوبيل 2025. وأشار البابا فرانسيس إلى أن أساس الرسالة هو أن ندرك أننا أبناء لمستهم رحمة الله، وأضاف أننا لا نستطيع أن نعطي ما لا نملك وأن نعبر عما لم نختبر وما لم تره أعيننا وما لم تلمسه أيدينا. إن أساس الرسالة هو اللقاء المحب مع يسوع، قال البابا فرانسيس، وشدد في الوقت نفسه على الصلاة سائلين الآب باستمرار أن يسكب محبته روحه المحيي كي يجدد وجه الأرض. وفي ختام رسالته بمناسبة المؤتمر الأمريكي الإرسالي السادس، أشار البابا فرانسيس إلى أن مريم العذراء هي مثال للبشارة، وأضاف: من خلال الاقتداء بمثلها في التفاني فلنكن دائما تلاميذ مرسلين حتى أقاصي الأرض. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأمريكي الإرسالي الأول قد عقد في بارانا في الأرجنتين عام 1999 وتمحور حول إعلان الإنجيل، فيما عقد المؤتمر الثاني في غواتيمالا سيتي عام 2003 وسلط الضوء على الرسالة في أمريكا. أما المؤتمر الأمريكي الإرسالي الثالث فعقد في كيتو عاصمة الإكوادور عام 2008 مسلطا الضوء على التلميذ المرسل. عام 2013 عقد المؤتمر الأمريكي الإرسالي الرابع في ماراكايبو في فنزويلا مع التركيز مجددا على موضوع التلميذ المرسل. عام 2018 عقد المؤتمر الأمريكي الإرسالي الخامس في سانتا كروز ديلا سيرا في بوليفيا وتمحور حول الرسالة وفرح الإنجيل.
تدابير هيكلية عاجلة لم يعد من الممكن تأجيلها لصندوق المعاشات التقاعدية لتحقيق الاستدامة وضمان توفيرها للأجيال القادمة، أمر لم يعد من الممكن ضمانه حاليا على المدى المتوسط، لأن النظام الحالي يولد عجزا كبيرا بعد رسالة 16 من أيلول سبتمبر إلى جميع الكرادلة للتعاون من أجل تنفيذ أكثر صرامة للإصلاح الاقتصادي من أجل الوصول إلى هدف العجز الصفري. وجه البابا رسالة جديدة يطلب فيها بذل المزيد من الجهد وحتى بعض التضحيات، وهذه المرة لطلب إعادة هيكلية صندوق التقاعد. هذا وكان البابا فرانسيس قد عدل في شهر آذار مارس عام 2024 من خلال إرادة رسولية قوانينه، بعد أن كان قد أجرى في عام 2015 مراجعة عميقة لنظامه الأساسي. وفي رسالة اليوم التي وجهها إلى المجمع الكرادلة وعمداء والمسؤولين عن مؤسسات الكوريا ومكاتب الكوريا الرومانية والمؤسسات المرتبطة بالكرسي الرسولي، يدعو البابا إلى إدارة أفضل لهذه الهيكلية التي شكلت منذ تأسيسها موضوع القلق. كان هذا اسم الإرادة الرسولية التي أنشأتها في عام 1992 لدى الأحبار السابقين وفي محور الإصلاح الاقتصادي، إنما كتبه البابا بيرغوليو في الرسالة المذكورة أعلاه في شهر أيلول سبتمبر، كان أحد المواضيع الرئيسية للجمعيات العامة قبل انعقاد الكونكلاف. كذلك في الرسالة عينها يعلن البابا قرار تعيين الكاردينال كيفن فاريل، وهو في الوقت الحالي أيضا عميد دائرة الألمانيين والعائلة والحياة، وكامير لونغو الكنيسة الرومانية المقدسة ورئيس لجنة الأمور السرية ولجنة الاستثمارات كمسؤول وحيد لصندوق التقاعد. يوضح البابا أن هذا الخيار يمثل في هذا الوقت خطوة أساسية للإجابة على التحديات التي يجب أن يواجهها نظام الضمان الاجتماعي في المستقبل. وفي الوثيقة يذكر البابا فرانسيس أن الفترة الحالية هي مطبوعة بمشاكل خطيرة ومعقدة قد تتفاقم إذ لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب، لذلك هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تنطوي على قرارات ليست سهلة تتطلب حساسية خاصة وسخاء واستعدادا للتضحية من جانب الجميع. وشدد البابا على أن هناك بالفعل مع مرور الوقت أشخاص درسوا هذه المسألة وقد حركهم بمسؤولية الحرص على ضمان نموذج رعائي عادل للجماعة في خدمة الكرسي الرسولي والدولة والوفاء بالمسؤولية الأخلاقية لتقديم خدمات كريمة لمستحقيها بما يتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة. ولهذه الغاية تم إجراء دراسات مختلفة، منها أن إدارة المعاشات التقاعدية الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخيور المتاحة تولد عجزا كبيرا وتكشف تحليلات معمقة أخرى أجراها خبراء مستقلون حقيقة أخرى، وهي اختلال خطير في آفاق الصندوق يميل حجمه إلى التوسع مع مرور الوقت في غياب التدخل. وبعبارة أخرى يؤكد البابا فرانسيس، هذا يعني أن النظام الحالي غير قادر على ضمان الوفاء بالتزامات التقاعد للأجيال القادمة على المدى المتوسط، لذلك يدعو البابا إلى اتخاذ تدابير هيكلية عاجلة بدون أي تأجيل لتحقيق استدامة لصندوق التقاعد في السياق الأهم للموارد المحدودة المتاحة للمؤسسة بأكملها. إلى جانب ذلك هناك حاجة ماسة إلى تغطية معاشات تقاعدية مناسبة للموظفين الحاليين والمستقبليين من منظور العدالة والمساواة بين مختلف الأجيال. وخلص البابا فرانسيس إلى القول، في الوقت الذي أقدر فيه المساهمة المدروسة التي قدمها الذين تعاملوا مع هذه المسألة الحساسة خلال السنوات الأخيرة، أعتقد الآن أنه لا غنى عن خوض هذه المرحلة الجديدة التي هي أساسية للاستقرار ورفاهية جماعتنا بجهوزية ووحدة ورؤية لكي يتم تنفيذ التداخلات الواجبة على الفور، وطلب من الجميع تعاونا خاصا في تسهيل مسار التغيير الجديد الذي لا مفر منه.
في إطار انعقاد مؤتمر مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل، ألقى من أسر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين مداخلة حول موضوع إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، قال فيها: لقد أدى المشهد العالمي المتطور الذي يتسم بظهور تكنولوجيات جديدة وتعزيز الترابط وتكثيف العولمة إلى تقلص نفوذ الدول القومية بشكل ملحوظ، وفي هذا السياق أصبح النفوذ المتزايد للقطاعات الاقتصادية والمالية عابرا للحدود الوطنية، وبالتالي أصبح لها سيطرة أكبر على عملية صنع القرار السياسي. وفي الوقت عينه يبدو أن المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف التي أنشئ معظمها في أعقاب الحرب العالمية الثانية تواجه تحديات في الاستجابة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، فمنذ تأسيسها شهدت الظروف تحولات كبيرة، ومن الأمثلة الملحوظة على ذلك الزيادة الهائلة في عدد الدول المستقلة والتي أدت أيضا إلى توسع كبير في عضوية هذه المنظمات. تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان يقول: وهذا الأمر يستدعي إعادة التفكير في الأطر التي ينبغي أن تيسر التعاون الدولي الفعال، وفي حين أن التركيز التقليدي على ضمان السلام والاستقرار لا يزال يمثل جانبا حاسما، إلا أنه من المهم بالقدر عينه معالجة ظهور تحديات جديدة وتطوير آليات عالمية يمكنها الاستجابة للقضايا البيئية والصحة العامة والثقافية والاجتماعية فضلا عن الذكاء الاصطناعي. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق الاجتماعية وحماية بيتنا المشترك الذي استودعنا الله إياه. وخلص الكاردينال بارولين إلى القول: من المهم عدم الخلط بين تعددية الأطراف والسلطة العالمية التي تتركز في شخص واحد أو في نخبة ذات سلطة مفرطة. إن أي إصلاح في الحوكمة العالمية يجب أن يقوم ليس فقط على المساواة في السيادة بين الدول، بل أيضا على مبادئ التبعية والمشاركة المتساوية، وليس على الهيمنة والسلطة. إن أفضل نقطة بداية هي أن تعترف الدول الأكثر ثراء بخطورة الكثير من قراراتها السابقة وتقر إعفاء ديون الدول التي لن تتمكن أبدا من سدادها. إنها أكثر من مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة.
بمناسبة عيد الاستقلال، وجه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي اليوم الجمعة 22 من تشرين الثاني نوفمبر كلمة من الصرح البطريركي في بكركي، قال فيها: نحن في عيد الاستقلال وفي القلب غصة على ما يصيب لبنان من ويلات الحرب والطغيان، يواسيها غصة أخرى على غياب رأس الدولة للسنة الثالثة والإمعان في استغيابه واستمرار الفوضى في ممارسة السلطة وعمل المؤسسات. إننا نسأل الله الرجاء والسلام للبنان وتوحيد إرادة اللبنانيين الوطنية وإيمانهم بوطنهم، فتوحيد إرادتهم وسيلة فعالة لمواجهة المأساة الوطنية التي نعيشها، مأساة القتل والحرب والتدمير والتشرد والنزوح. بالرجاء نواجه أسباب اليأس والضيق، وبالتشجيع نكمل مسيرتنا معا، وبتوحيد الإرادة نجدد ميثاقنا الوطني وعيشنا الواحد، ونقوى على كل التحديات. إن لبنان لا يقوم إلا بهذه الإرادة الواحدة المشتركة، والاستقلال هو ثمرة هذه الإرادة، ولا ديمومة له إذا ما تراخت أو انحلت. إن لبنان المستقل هو لبنان الواحد الموحد على رسالة حضارية إنسانية تؤكد أنه مختبر لقاء الثقافات والأديان ومكان الحوار الإنساني الواسع بفضل حياده الإيجابي الناشط. لم يكن لبنان يوما إلا كذلك، وعلى اللبنانيين جميعا التمسك بهذه الخصوصية التي ميزتهم وميزت وطنهم على مستوى المنطقة والعالم. إنهم مدعوون في مناسبة عيد الاستقلال المصبوغ أكثر بدماء الشهادة هذه السنة إلى تجديد ثقتهم بهذا الوطن الفريد وببعضهم البعض مهما اختلفت الآراء والتباينات السياسية والطائفية. إنهم لبعضهم وكلهم للبنان الذي يحتاجهم. وفي ختام كلمته قال البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي: إن مناسبة الاستقلال هي محطة للتأكيد أن اللبنانيين أقوى من كل الحروب، وأنهم أكثر تجثرا بأرضهم وأكثر رسوخا وتعلقا بوطنهم وأكثر تمسكا بوحدتهم ضمانة مستقبلهم. إننا نصلي كي تسهر دماء الشهداء استقلالا حقيقيا ناجزا تحصنه دولة القانون والمؤسسات، على رأسها رئيس للجمهورية يعمل على تعميق الوحدة وإعادة البناء والإعمار واستعادة الثقة الداخلية والخارجية وإطلاق ورشة الإصلاح والنهوض. ونسأل الله أن يسرع في نفوس جميع اللبنانيين روح الرجاء والأمل وإرادة التضامن والوحدة.
لمناسبة مرور 1000 يوم على بداية الحرب في أوكرانيا، ترأس الكاردينال زوبي القداس في بازيليك القديسة مريم في تراستيفيري بروما وذلك بمبادرة شاءتها سفارة أوكرانيا لدى الكرسي الرسولي. وقد شهد الاحتفال الديني مشاركة كبيرة، إذ حضره ممثلون عن السلطات المدنية وحشد غفير من المؤمنين الذين رفعوا الصلاة على نية السلام في أوكرانيا. من بين الحاضرين عقيلة الرئيس زيلينسكي التي عبرت عن امتنانها للبابا على الدعم المعنوي والمادي الذي يقدمه للشعب الأوكراني. في عظته أثناء القداس قال رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ورئيس أساقفة بولونيا الكاردينال ماتيو زوبي، قال إن المؤمنين يسألون الله بإصرار أن تنتهي الحرب في أوكرانيا وأن تنعم البلاد بسلام عادل ودائم، مع العلم أن البابا فرانسيس أسند إلى نيافته مهمة البحث عن دروب ممكنة للسلام وتسهيل عودة الأطفال الأوكرانيين من روسيا وتبادل الأسرى ورفات الضحايا بين الجانبين الروسي والأوكراني. من بين المشاركين في القداس الإلهي، فضلا عن سيدة أوكرانيا الأولى أوليانا زيلينسكا، نجلة رئيس الجمهورية الإيطالية لاورا ماتاريلا، وسفير أوكرانيا لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش، بالإضافة إلى مؤسس شانتيجيديو البروفيسور أندريا ريكاردي ورئيس الجماعة ماركو إمبالياتسو. مما لا شك فيه أن عظة الكاردينال زوبي تمحورت حول قضيتي السلام والعدالة، وقال إن هذين المفهومين متصلان ببعضهما البعض، لبل يشكلان كيانا واحدا، إنهما كشقيقين يتعاونان مع بعضهما ويحميان بعضهما. وذكر بأن فترة 1000 يوم مضت على اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 من شباط فبراير 2022، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية كانت عاصفة، لكنها شهدت أيضا تضامنا أخويا استثنائيا استمر في النمو ولم يتعب أبدا، بل على العكس ازداد عزما وإصرارا. ولفت نيافته أيضا إلى أن تاريخ الشعب الأوكراني خلال العقود الماضية تميز بالآلام الكبيرة والتي واجهها الأوكرانيون بصمود استثنائي. الكاردينال زوبي الذي زار العام الماضي كلا من كييف وموسكو موفدا خاصا من قبل البابا فرانسيس، أكد أن الحروب تطول دائما ولا تنتهي خلال فترة قصيرة، والآلام والمعاناة التي تسببها تدوم إلى الأبد، بيد أن الليل يطلب النهار والألم يطلب التعزية والثأر يطلب المغفرة والظلام النور والحقد المصالحة. وأضاف أن عتمة الليل الحالكة تدعونا إلى الإيمان بالنور، خصوصا عندما يبدو كل شيء من حولنا مظلما، مذكرا بكلمات البابا الراحل بنديكتوس 16 الذي كان يقول إن نور الفجر يسطع دائما وسط عتمة الليل الحالكة. في ختام القداس كانت كلمة لسفير أوكرانيا لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش، الذي شاء أن يسلط الضوء على التضحيات الكبيرة التي قدمها الأوكرانيون خلال 1000 يوم، لافتا إلى أن تلك المعاناة نجمت عن أكبر مأساة تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وذكر الدبلوماسي الأوكراني بأن بلاده تحتفل في 21 من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام بيوم الكرامة والحرية، لتتذكر حدثين هامين في تاريخها الحديث، الثورة البرتقالية عام 2004 وثورة الكرامة عام 2013. وأضاف أنه في 25 من تشرين الثاني نوفمبر يحيي الأوكرانيون أيضا ذكرى الهولودومور، أي المجاعة التي سببها نظام ستالين بين عامي 1932 و33، وأسفرت عن موت أكثر من 6 ملايين أوكراني. لم تخلو كلمة السفير من توجيه الشكر إلى الكرسي الرسولي وإلى البابا فرانسيس على الدعم المقدم لأوكرانيا، وقال إنه لا يوجد أي زعيم عالمي أو مرجع روحي يتحدث عن أوكرانيا أكثر مما فعل البابا فرانسيس خلال الأيام 1000 الماضية، وما يزال مستمرا في ذلك. بعد كلمة السفير الأوكراني خاطبت الحاضرين السيدة الأولى أولينا زيلينسكا التي قالت إنه من الصعب أن نتصور أن أكثر من 1000 يوم مضت على بداية الحرب في أوكرانيا، وصفة إياها بأكبر حرب تشهدها القارة خلال القرن 21، وهي عبارة عن غزو روسي لأوكرانيا على نطاق واسع. وأضافت أن ما يجري اليوم هو عبارة عن مواجهة البشرية للعنف والعدالة للتسلط. هذا ثم شكرت السيدة زيلينسكا رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال زوبي على الجهود التي يبذلها من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين المحتجزين في روسيا، ومن أجل تسليم رفات الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في أرض المعركة. ولفتت إلى أنها ممتنة جدا لكل ما يقوم به البابا دعما للشعب الأوكراني، مذكرة بالنداء الذي أطلقه فرانسيس يوم الأربعاء الفائت خلال مقابلته العامة مع المؤمنين، وقالت: من المعزي أن نسمع كلمات تعبر عن الدعم الروحي، ما يشعرنا بأننا أكثر قوة. وأضافت أن أوكرانيا ممتنة لكل الزيارات التي قام بها ممثلو الكرسي الرسولي إلى أراضيها، الذين وعلى الرغم من كل المخاطر يأتون إلى أوكرانيا كي يشاهدوا الحقائق بأم العين ويساهموا في انتصار الخير والإنسانية. وختمت سيدة أوكرانيا الأولى كلمتها مؤكدة أن بلادها تريد سلاما عادلا ودائما ترتكز مبادئه إلى مبادئ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.